لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
جاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الثلاثاء 6 يوليو أن مسيرة التعافي ما بعد العملية الجراحية لقداسة البابا فرانسيس تتواصل بشكل جيد. وأكد البيان أن الأب الأقدس قد استراح جيدا هذه الليلة وتناول صباح اليوم وجبة الإفطار وقرأ بعض الصحف كما ونهض من الفراش للسير. تسير النقاهة ما بعد التدخل الجراحي بشكل طبيعي حسب الأطباء الذين يعتنون بالبابا فرانسيس، كما وجيدة هي نتائج التحاليل والفحوص التالية للعملية. تتعدد أشكال التعبير عن القرب من البابا فرانسيس والتمنيات له بشفاء عاجل. وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا من بين أول من أعرب عن التمنيات للأب الأقدس بنقاهة جيدة وشفاء عاجل. وأضاف الرئيس، والذي كان حينها متجها إلى فرنسا في زيارة رسمية، أنه ينقل تمنيات الشعب الإيطالي بكامله. أعرب عن التمنيات بالشفاء من جهة أخرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وحكومة البلاد وممثلو القوى السياسية المختلفة. ومن الكنيسة في إيطاليا ارتفعت الصلوات والتمنيات بالشفاء من مجلس أساقفة إيطاليا، وهو ما أكده رئيس المجلس الكاردينال غولتيرو باسيتي. هذا إلى جانب بيان أصدرته أبرشية روما أكدت فيه الصلاة والقرب من أسقفها البابا فرانسيس. ومن روما طلب المركز الأنجليكاني من الله أن يعضد البابا فرانسيس بحنانه ومحبته، وأكدت الجماعة الأنجليكانية أن البابا في قلبها. ومن الجماعة اليهودية في العاصمة كتب حاخام روما الأكبر ريكاردو دي سيني على موقع تويتر قبل العملية الجراحية التي أجريت للبابا فرانسيس: تمنياتي بشفاء عاجل للبابا الذي سيخضع لتدخل جراحي صعب. أكدت أيضا جماعة سانتيجيديو في بيان لها قربها من الأب الأقدس، وأضافت أن التضرع طلبا لحماية الله للبابا سيجد مكانا خاصا في الصلاة من أجل المرضى التي رفعتها الجماعة مساء الاثنين 4 يوليو. وأضاف البيان أننا نصلي من أجل البابا فرانسيس، وهو ما طلبه قداسته كثيرا. نصلي من أجل أن يستعيد صحته سريعا كي يقوم بشكل كامل بخدمته كأب ورع. وجه بدوره بطريرك القسطنطينية المسكوني بيرتلماوس الأول رسالة إلى الأب الأقدس أكد فيها صلاته وانتظاره استعادة العمل معا من أجل الوحدة التي يطلبها منا يسوع. ومن القادة الدينيين في العالم كتب الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر في تغريدة له: أتمنى لأخي العزيز فرانسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية. تعددت من جهة أخرى تمنيات القادة السياسيين والرؤساء بالشفاء العاجل للبابا فرانسيس، وهو ما أعرب عنه رؤساء دول مختلفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
لقاء عالمي للعائلات مع العديد من المراكز في روما وفي الأبرشيات في جميع أنحاء العالم. إنه شكل جديد متعدد المراكز وواسع الانتشار اختاره البابا فرانسيس والدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة للقاء العاشر للعائلات من جميع أنحاء العالم، الذي سيعقد في روما من 22 وحتى 26 من حزيران يونيو عام 2022، الذي كان يفترض أن يعقد سنة 2021 إلا أنه قد تأجل بسبب الجائحة. وقد قدم البابا فرانسيس حداثة هذا الحدث في رسالة فيديو دعا فيها الجماعات الأبرشية إلى التخطيط لمبادرات ترتكز على موضوع اللقاء وهو الحب العائلي، دعوة ودرب إلى القداسة. ولكي تكون مفعمة بالحيوية والنشاط والإبداع، لكي تنظم نفسها مع العائلات في انسجام مع ما سيحدث في روما. وحول هذه الحداثة في هذه النسخة العاشرة لهذا الحدث العالمي، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة التابعة للكرسي الرسولي السيدة جابرييلا جامبينو. قالت فيها: يعقد هذا اللقاء العالمي العاشر للعائلات في زمن غير عادي، زمن رجاء وولادة جديدة بعد محنة الوباء القاسية، ولهذا سيكون له أيضا شكل غير عادي. سنعيشه جميعا كفرصة تقدمها لنا العناية الإلهية لكي نحقق حدثا عالميا قادرا على إشراك عدد كبير من العائلات في جميع أنحاء العالم. لذلك تم التفكير في صيغة واسعة النطاق ومتعددة المراكز، كما أوضح الأب الأقدس، من خلال مبادرات محلية في الأبرشيات، وذلك لكي تكون كل أبرشية مركز لقاء محلي لعائلاتها وجماعاتها لإشراكها بشكل أكبر. يسمح لنا هذا الأمر أيضا بأن نلبي رغبة البابا فرانسيس بأن نخلق ظروفا لكي تكون المشاركة دائما ممكنة للجميع، حتى للذين على سبيل المثال لن يكون لديهم الآن بسبب الوباء الوسائل للمجيء إلى روما. من ناحية أخرى، إذا فكرنا في الأمر نجد أن اللقاءات السابقة قد تضمنت عددا معينا من العائلات، والذي لم يتجاوز أبدا 35,000 مشارك على سبيل المثال في المؤتمرات الرعوية. عدد قليل جدا من العائلات إذا فكرنا في الأمر مقارنة بالذين بقوا في المنازل والذين عاشوا اللقاء كشيء بعيد جدا. لذلك فإن الفرصة التي تقدمها لنا العناية الإلهية هي أن نقرأ في هذا الوضع فرصة لكي نعطي فرصة مشاركة لجميع الذين يريدون أن يشعروا بأنهم جزء من الجماعة الكنسية وأن يشاركوا بشكل فعال. تابعت نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة التابعة للكرسي الرسولي مجيبة على سؤال حول ردود فعل ومقترحات من الأبرشيات وكيف تم قبول هذه الحداثة على المستوى المحلي، وقالت: يمكنني أن أقول أنها كانت جيدة جدا. كان هناك ترقب كبير لفهم كيفية عقد هذا اللقاء العاشر للعائلات، ولكن بالتأكيد كانت ردود الفعل إيجابية، لأن ما يطلب من الكنائس المحلية هو أن تكون أكثر حماسا من ذي قبل وأكثر نشاطا وحيوية وإبداعا من أجل تحقيق مبادرات مع العائلات بالتوازي مع ما سيحدث في روما. وبالتأكيد ستتمكن كل أبرشية وكل رعية من قبول هذه الدعوة بطريقة مرنة وخلاقة. كل واقع سينظم مبادراته وفقا لوقائعه الرعوية وإمكانياته الخاصة. ما يهم هو أن يكون هناك الرغبة الفعلية والمجهود لكي نضع ذواتنا في خدمة العائلات التي يخصص لها هذا اللقاء الكنسي الذي دعا إليه البابا فرانسيس، فنقدم لها هكذا فرصة لقاء ملموسة في وقائعها. أضافت السيدة جابرييلا جامبينو مجيبة على سؤال حول إن كانت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة سترسل اقتراحات إلى الأبرشيات حول كيفية التحرك بشكل ملموس على المستوى المحلي، وقالت: نعم، سنقدم بالتأكيد في وقت لاحق مساعدات وإرشادات على سبيل المثال للاحتفالات المحلية، على غرار ما يتم فعله الآن أيضا للقداس الذي سيتم الاحتفال به بمناسبة اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين بعد الصيف بالتأكيد. على سبيل المثال ستكون هناك التعاليم التي تعدها أبرشية روما، وهي وسائل تهدف لإعداد العائلات للقاء من خلال إطلاق مسيرة معها من أجل تعميق الموضوع الذي اقترحه الأب الأقدس، الحب العائلي، دعوة ودرب إلى القداسة، والعمل مع العائلات حول تأثير التعليم حول العائلة في الممارسة الرعوية المحلية. لذا فإن هذه الأدوات هي للسير مع العائلات ومع الرعاة نحو اللحظة التي ستتوج هذا اللقاء الذي سيتمكن خلاله كل فرد من الاحتفال به مع رعاته. وختمت نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة التابعة للكرسي الرسولي مجيبة على سؤال حول الدور الذي يمكنها أن تلعبه العائلات المنتمية إلى الحركات الكنسية في إعداد وتنشيط هذا اللقاء، وقالت: يمكن أن يكون دورها مهما جدا، لأن الأزواج الذين لديهم مسيرة إيمان أو الذين ينتمون إلى الحقائق المحلية أو إلى الحركات الكنسية والجمعيات غالبا ما يكون لديهم دافع إرسالي فعال، ولديهم أيضا مشاريع رعوية ثابتة يمكنها أن تكون مفيدة جدا للرعاية عندما تتم مشاركتها بروح الشركة الكنسية الأصيلة. لذلك يمكنهم أن يفعلوا الكثير وأن يقفوا إلى جانب عائلات أخرى ويرافقونها بخبرتهم وبحماسهم الإرسالي، وأن يقفوا إلى جانب الرعاة كما اقترح علينا الأب الأقدس، لكي تكون هذه المسيرة مسيرة سينودوسية، وبالتفكير أيضا في حقيقة أن هذا كله هو عملية سينودوسية مستمرة من السينودوسات حول العائلة، وتتجه نحو السينودوس الجديد الذي دعا إليه الأب الأقدس من أجل تعزيز هذه القدرة على السير معا في منظور رسالتنا المشتركة في الكنيسة، حيث يمكن للعائلات أيضا أن تلعب دورا مهما، ولذلك سيكون بمثابة ريخوذة لرعوية العائلات حيث لا تزال بحاجة إلى المرافقة.
لمناسبة ذكرى السنوية 160 لصدور أول عدد للأوبسرفاتوري الرومانو، نشرت الصحيفة الفاتيكانية مقالا كتبه مدير جريدة أفينيري ماركو تاركوينيو، سلطت فيه الضوء على أهمية الحوار في عالم اليوم انطلاقا من التوجيهات التي وردت في رسالة البابا فرانسيس العامة فراتيلي توتي. تحدث المقال عن أهمية الاقتراب من الآخرين والإصغاء إليهم والنظر في وجههم والتعرف عليهم والبحث عن نقاط مشتركة، وهذه هي الأفعال التي ينبغي أن يرتكز إليها الحوار. وتساءل المقال كيف يمكن أن يكون عالمنا بدون الحوار الصبور بين العديد من الأشخاص الأسقياء الذين حافظوا على وحدة العائلات والجماعات، مع العلم أن الحوار المثابر والشجاع لا يتصدر صفحات الجرائد مثل أخبار الصراعات والنزاعات، ومع ذلك إنه يساعد الناس على العيش في عالم أفضل بشكل قد لا ندركه بوضوح. وكان البابا فرانسيس قد تحدث بشكل مسهب عن هذا الموضوع في رسالته العامة الأخيرة فراتيلي توتي. أوضحت الصحيفة الفاتيكانية أن من يدركون هذا الأمر أفضل من سواهم هم المسيحيون، ويتعين على هؤلاء أن يبذلوا كل جهد ممكن ليجعلوا هذا المفهوم واضحا لدى الجميع، وينبغي على المسيحيين أن يبحثوا بشغف عن الحوار، لأن البحث عن الحوار يعني السعي إلى السير وراء الرب يسوع المسيح. من هذا المنطلق لابد أن نعلن على العالم السلام، مع أن هذا الأمر يتطلب في غالب الأحيان السير في عكس التيار، كما أن انتماءنا المسيحي يشكل بحد ذاته وعدا للبقاء أمناء للحوار والابتعاد عن إبليس والتخلي عن منطق الانقسام والتهكم بالآخرين والتواصل معهم وعدم الاستسلام لليأس، وإلا يكون تصرفنا خيانة لله ولأخوتنا وأخواتنا في الإنسانية. بعدها أكد مقال صحيفة أوبسرفاتوري رومانو أن المسيحيين يتمتعون بالإيمان بالكلمة الذي هو يسوع المسيح، لكن هذه الفكرة يمكن أن تجمع بين أشخاص يحملون معتقدات مختلفة وتحركهم قناعات مختلفة، لكن القاسم المشترك بينهم هو الصدق والنزاهة. وذكرت الصحيفة الفاتيكانية بأن البابا فرانسيس وفي رسالته العامة فراتيلي توتي كما في الرسالة العامة كن مسبحا، وهما رسالتان وجههما إلى البشرية برمتها لا إلى الكاثوليك وحسب، يساعدنا على صياغة هذا الفكر بطريقة بسيطة ولكن فاعلة، وهو يدعونا إلى التفكير بكيف يمكن أن يكون عالمنا اليوم بدون هذا الحوار الصبور الذي يقوم به العديد من الأشخاص الأسخياء. وهذا الحوار يرتكز إلى واقعية من يرى الشر ولا يسعى إلى إخفاء وقعه، وأيضا إلى امتنان من يقوم بعمل الخير بثقة دون أن يوفر أي جهد. من هذا المنطلق تابع المقال يحتاج الحوار الذي يجمع بين الناس إلى أشخاص يعرفون كيف يكونون واقعيين وممتنين لكل خطوة نقوم بها تجاه بعضنا البعض من أجل بناء عالم نعيش فيه حياة أفضل. وذكرت الصحيفة الفاتيكانية بأنه إذا كان عالمنا يقتصر على الأخبار التي تتصدر صفحات الجرائد والنشرات الإخبارية لكان قد انتهى منذ زمن بعيد، وهذا لم يحصل لأن هناك الخير الذي يواجه هذه الشرور، هذا الخير الذي يعمل من أجله العديد من الرجال والنساء المنتمين إلى أعمار مختلفة وظروف اجتماعية متنوعة. يقوم كل منهم بدوره حتى لو كان إسهامه متواضعا جدا. لم يخلو المقال من الإشارة إلى أهمية اللقاء الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة بين البابا فرانسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب، والذي تم خلاله التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية. وهذه المبادرة تشكل مثالا ينبغي أن يحتذي به كل واحد منا ليقوم بمسؤوليته كل حسب إمكاناته وظروفه. في الختام أكدت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو أن الحوار ليس كالعصا السحرية التي تجعل السلام يحل على الأرض بطريقة مفاجئة، إنه في الواقع الدرب المستقيمة الواجب سلوكها للوصول إلى السلام بحزم وصبر، مع أن الأفعال التي نقوم بها لا تتصدر الأخبار العالمية. فكل يوم هو يوم ملائم لمتابعة السير إلى الأمام ولتغيير حياتنا ومسار التاريخ.
عقد الساقفة بنما الكاثوليك جمعيتهم العامة من 28 من حزيران يونيو وحتى 1 تموز يوليو، وأصدروا في ختام الأعمال بيانا سلطوا الضوء فيه بشكل خاص على العائلة، الخير العام وحماية الخليقة. أكد الساقفة بنما لاتيزامهم بالحفاظ على المبادئ التي تدعم العائلة، الخلية الأساسية للمجتمع والكنيسة، وذكروا بالاحتفال بسنة العائلة فرح الحب التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس في الذكرى 5 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة، وقد بدأت في 19 من آذار مارس عام 2021 في عيد القديس يوسف، لتختتم في 26 من حزيران يونيو عام 2022 تزامنا واللقاء العالمي 10 للعائلات المرتقب في روما. وتوقف الساقفة بنما أيضا في البيان الذي نشروه في ختام جمعيتهم العامة عند الأوضاع الصعبة بسبب جائحة كوفيد-19، حيث سجلت في البلاد حتى الآن زهاء 7,000 حالة وفاة وأكثر من 400,000 حالة إصابة. وحث الساقفة المؤمنين على احترام الإجراءات المتعلقة بمكافحة الوباء وتلقي اللقاح، ودعوا في الوقت عينه السلطات المعنية إلى إدارة حملة التلقيح بطريقة مسؤولة. هذا وأشار الساقفة بنما إلى أن الجائحة لا تضر بالصحة فقط، وإنما لها أيضا تداعيات اجتماعية، وسلطوا الضوء على تنامي العنف، وذلك بسبب الإغلاق التام والأزمة الاقتصادية والبطالة والفساد والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة. وشددوا أيضا في البيان الذي نشروه في ختام جمعيتهم العامة على ضرورة خلق مناخ احترام وسلام من أجل ضمان حماية المواطنين ووقف التوترات والعدوانية التي تهدد المجتمع، وأكدوا أن إنهاء العنف مسؤولية الجميع، وأشاروا إلى أن على الجميع، العائلة، المدرسة، وسائل الأعلام، السلطات، العمل معا لبلوغ هذا الهدف. هذا وتوقف الساقفة بنما الكاثوليك في البيان الذي نشروه في ختام جمعيتهم العامة عند التبعات الاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة شأن تنامي البطالة، وذكروا أيضا بأهمية السير على درب الاقتصاد الاجتماعي الذي يشدد عليه قداسة البابا فرانسيس من أجل الحد من الفقر، كما وشدد الأساقفة على أهمية مشاركة فاعلة للمواطنين الذين يجب تزويدهم بالأدوات الضرورية للتعرف على مشاريع البلاد وتقييم نتائجها، وأكدوا أن الحصول على المعلومات والمسؤولية المشتركة للسكان هما الأساس لبناء مجتمع متين. هذا وسلط أساقفة بنما الضوء أيضا على حماية الخليقة والعناية بالبيت المشترك، وذكروا بأن الأرض هي الإرث الذي علينا أن نحافظ عليه للأجيال القادمة.
هناك خطر بحدوث حرب أهلية في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية، هذا ما قاله القائد الحملة الأمريكية في كابول الجنرال أوستن سكوت ميلر خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف الناتو وفقا لصحيفة وول ستريت، وتابع بأن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر إلى الآن، وإن الهجمات الأخيرة لحركة طالبان كانت جدا مقلقة بالرغم من أنها لم تكن متوقعة في الوقت الحالي. وفقا لصحيفة وول ستريت قال الجنرال متحدثا أن الحالة الأمنية ليست جيدة في الوقت الحالي، وإن الحرب الأهلية على وشك الحدوث بكل تأكيد إذا استمرت البلاد بهذه الطريقة، وأن هذا الأمر من الممكن أن يشكل مصدر قلق للعالم. وفي مقابلة أجراها موقع فاتيكان نيوز مع الجنرال جورجيو باتيستا رئيس أركان الحلف الشمالي الأطلسي السابق الذي قاد الحملة الأولى التي وصلت إلى أفغانستان في عام 2001 كجزء من الاستراتيجيات التي اتخذت بعد أحداث نيويورك في 11 من أيلول، وسلط الجنرال الضوء على أنه من الواضح وجود نوايا لحركة طالبان في استعادة السيطرة على البلاد، وذكر أن في أفغانستان هناك العديد من الأعراق منها الباشتون التي تنتمي بدورها إلى حركة طالبان، وليس لهذا فقط ولكن من أجل الخيار القمعي للنظام الذي تريده حركة طالبان. ويشرح الجنرال أن العديد في أفغانستان جاهزون للحصول على أسلحة لمواجهة التقدم المعلن وبالأخص في الشمال، وذكر أيضا بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الذي أعلن عنه في شهر شباط عام 2020 من قبل إدارة السابقة لترامب لم يأتي بثماره على الأرض. وعبر الجنرال باتيستا عن قلقه مسلطا الضوء على أنه خلال فترة 20 سنة التي تواجدت فيها القوات قام المجتمع المدني بخطوات ملحوظة إلى الأمام، فعلى سبيل المثال الوعي في مجال احترام المرأة وأهمية التعليم. وذكر أيضا بأن الشباب والذين يشكلون النسبة الكبرى في البلاد تعرفوا على أنماط وأشكال حياة مختلفة، وهذا لا يعني أنه يجب عليهم اختيار نماذج أخرى غير الثقافات التقليدية أو الالتزام بها، بل أن يكون لديهم إمكانية المقارنة التي تنفتح بدورها على الوعي. وأتمنى بأن يكون قد نضج شيء ما، وبالأخص تجاه رفض منطق العنف الذي من المرجح أن نراه مرة أخرى. وختم الجنرال جورجيو باتيستا رئيس الأركان السابق لحلف الشمال الأطلسي أنه من المهم هو لا تتوقف الجماعة الدولية عن التزامها عند سحب القوات فقط، وتجر الإشارة إلى أن عملية الانسحاب قد بدأت بشكل رسمي في الأول من شهر أيار الماضي، وقد تم سحب أكثر من نصف الجيش الأمريكي إلى الآن، ومن المتوجب أن يكمل انسحابه الكامل بحلول منتصف تموز الحالي، علما أن الجنرال ميلر لم يحدد متى سيكون الانسحاب الكامل لأسباب أمنية. أما بالنسبة لألمانيا وإيطاليا فقد تم سحب آخر قواتهم المتبقية في أفغانستان منهيا ما يقارب عقدين من الانتشار في بلد أتعبته الحرب، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الأخرى. وقد أعلنت ألمانيا عن انسحاب قواتها بكل هدوء بعد وقت قصير من انسحاب آخر 250 جنديا ألمانيا الذين قد تم نقلهم مساء الثلاثاء الماضي خارج قاعدتهم العسكرية في شمال أفغانستان. وعبر حسابها على تويتر كتبت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنبوير: قد تم إعادة آخر جنود الجيش الألماني إلى بيوتهم بعد حوالي عقدين من نشر القوات، وبهذا يختتم آخر فصل في تاريخ النشر المكثف. وتابعت الوزيرة الألمانية بأنها تشكر 150,000 رجل وامرأة الذين شاركوا في حملة أفغانستان منذ عام 2001، وقالت يمكنهم أن يكونوا فخورين بنتائجهم، وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كان لديها حوالي 1100 جندي في البلاد عندما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن عن خططه بانسحاب في منتصف نيسان أبريل الماضي. وللعلم أنه كان هناك جزء من البعثة التي أرسلها حلف الناتو مهمتها القيام بالتدريبات وتقديم النصائح ومساعدة الجنود الأفغان الذين يحاربون حركة طالبان. وقد صرحت إيطاليا بدورها بأن مهمتها العسكرية في أفغانستان قد انتهت بعد خروج عشرات الجنود الإيطالي من البلاد. الإعلان جاء بعد هبوط القوات الإيطالية في المطار الدولي لبيتزا القادمة من مدينة هيرات التي تقع في المنطقة الغربية لأفغانستان القريبة مع الحدود الإيرانية. وقال مسؤولون الإيطاليون أن 50,000 جندي إيطالي قاموا بتنفيذ خدمتهم في أفغانستان خلال 20 العام الماضي، وقد لقى 53 مصرعهم أثناء قيامهم بمهامهم، بينما أصيب حوالي 723 آخرون. وأكد ستيفانو بونتيروفو الممثل السامي للناتو في أفغانستان أن التزامات حلف الشمال الأطلسي مستمرة ولكن بأشكال مختلفة. وتجدر الإشارة أن في الأسابيع الماضية حوالي ربع المقاطعات الأفغانية سقطت في أيدي حركة طالبان، وتكثفت الهجمات بشكل كبير بعد إعلان الرئيس الأمريكي جون بايدن عن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية في حلول 11 من أيلول سبتمبر.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.